قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المتبع هذول إلا المغرضين منهم يقصدون الخير ولكن ترجو النجاة ولن تشتق من سالكها إلى آخره. فكان جواب مسعود وكم من مريد من الخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم الناروان، يعني صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. الشاهد هذا مش عم يسوي مثل ما قالوا حصل عنده بالتسبيح والتكفير والتحميد، إذا هن أخذوا ما كان له أصل مطلق في الشراء فقيدوه، فأنكر عليه ابن مسعود هذا الخيط. لهذا
هي اسم يعني احنا في واحد تعود اذا نسي ان يسمي تقول بسم الله.
نعم
بسم الله اوله واخره.
نعم لا مش حاجة
وحاط بنص بسم الله بسم الله في اوله وفي
اخره. انا ما انتبهت للفرق بين النصين فارجو الاعاده.
القديم الذي نستعمله دائما وأظن أنه جاء ثلاثة بسم الله أوله وآخره، نص الروس كتاب عن الحلبي بسم الله بسم الله في أوله وفي آخره.
أيوة يعني بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وآخره.
صح
حديث
لا ولا لا بسم الله أوله.
أوله المقصود أنا فعلا اللي بحفظه هو هذا أوله، أما في أوله ما أذكره لكن لا أستطيع أن أنفيه إلا بعد دراسة فاحصة، وليس هكذا فقط بل وبعد دراسة خاصة. يعني ما الفرق؟ مثل الباحث الحقيقة كمثل الطبيب، الطبيب يبحث مريضا لمرض يشكوه لكن هو قد يكون مصاب بأمراض أخرى فهو بطبيعة الحال لا ينتبه لها إلا إذا وجه إليها إما بطلب من المريض على اعتبار أنه إنسان مكلف أو بحرص شديد منه لفحص هذا المريض. كذلك العلم في نقد الحديث تماما. فأنا مثلا همي الأول هو أن أعرف أن هذا الحديث صحيح ولا لا حتى ما نقع في مشكلة القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. لكن يا ترى هل هو أوله وآخره أم في أوله ولا في آخره؟ هذه مدة كما قلت دراسة فاحصة وخاصة، أي خاصة من أجل هذه النقطة بالذات، وذلك لأن الروايات كثيرا ما تختلف تختلف في ألفاظها، وحينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة خاصة نشوف أنه أصح هي ولا هي. بعدين إذا طلع معنا في النتيجة هاي أصح من هاي، لكن هذه الثانية صحيحة أيضا. لا 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 أقصد في روايتها رواية، لكن هنا أردت أن أقول تفصيلا. وهو قد يكون هذا الصحيح الثاني النتيجة بيطلع غير صحيح، ويسمى في لغة المحدثين بالحديث الشاذ. مثلا إذا قصة أو حديث ما مقطوع بأنه لم يتكرر، وكان عندنا روايتان، واحدة أصح من الأخرى والأخرى صحيحة، بتصير الصحيحة ضعيفة لأن هذيك أرجح من هذه. أما إذا كانت قصة أو الدعاء تكرر من الرسول، فممكن المرة يقول هيك مرة يقول هيك، هذين من أول هذا أصح وهذا صحيح وكلاهما جائز. من أجل هذا نقول تحتاج إلى دراسة فاحصة وخاصة. فاحصة نعرف أن الرواية الثانية في أولي وآخري صحيحة أم لا، فإذا كان ضعيفة خلصنا منها، وإذا كان صحيحة نشوف هل هي من قبيل النوع الأول الذي ما تكرر، ولا من قبيل النوع الثاني الذي تكرر. أذكر مثالا كيف يمكن معرفة تكرر أو لم يتكرر. حجة الرسول مرة واحدة حج، إذن إذا جاء فيها أوراد وأذكار مضطربة أن الرسول كان يقول كذا وكان يقول كذا، وفي اختلاف وفي المكان الواحد، معناها الرواية الثانية الصحيحة بتكون شاذة. منها مثلا وهي أوضح، كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس. كسفت الشمس في عهد الرسول عليه السلام مرة واحدة وصلى مرة واحدة، لكن من عجائب ما وقع أنه اختلف الرواة، وبالأسانيد الصحيحة مش الضعيفة. اتفقت الروايات كلها أن الصلاة كانت ركعتين كصلاة الفجر، لكن بعضها قالت كصلاة الفجر، ما بدأت بها تفصيل معروف صلاة الفجر. بعضها قالت لكن في كل ركعة ركوعا، بعضها قالت في كل ركعة ثلاث ركوعات، بعضها أربعة بعضها خمسة، وهي صلاة واحدة. هنا بقى الباحث بنصب بحثه بصورة خاصة أنه يعرف هل صحيح ركوع واحد كصلاة الفجر، ولا ركوعين، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا خمسة. حينئذ إذا تعرى عن العصبية المذهبية، حنفي بيقول مثل صلاة الفجر، شافعي بيقول ركوعين، محدث لا يفحص هذا صحيح هذا أصح بيقول خمس ركعات أكثر ما ورد، وزيادة ثقة مقبولة. هذه ما بتعصب لا لهؤلاء ولا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بيطلع معه أنه كل الروايات شاذة إلا التي تقول في كل ركعة ركوعا. هذا مثال أوضح من مثال أوراد في الحج، لأن الحج ما تكرر إلا مرة واحدة، لكن هذه قضية مجسمة واضحة جدا. كيف يقع هذا الخلاف؟ وقع إما وهما من الراوي الأول، من الراوي الأول الصحابي، وإما من تحت ممن دونه من التابعي أو تابع التابعي وهكذا دواليك. وهذا النوع من دقائق علوم الحديث التي يجهلها خاصة العلماء فضلا عن عامة العلماء فضلا عن عامة الأمة. مثلا الرسول تزوج ميمونة، ميمونة إحدى زوجات الرسول، طبعا زوجة مرة واحدة. روايتان، رواية بتقول تزوجها وهو حلال، ورواية بتقول تزوجها وهو محرم. لا يمكن أن يقال هذا صحيح وهذا صحيح. مع هذا البحث الفاحص الدقيق ومع كون رواية الزوجة ومحرم في الصحيحين، الرواية مرجوحة وهي في الصحيحين، والرواية التي خارج الصحيحين هي الراجحة. لما؟ لأنه إسناد صحيح وهذه إسناد صحيح، لكن إسناد هذه تعود إلى صاحبة العلاقة نفسها وهي ميمونة، تقول عن نفسها تزوجني رسول الله ونحن حلال. والراوي الذي روى وهما محرمان هو ابن عباس ابن عم الرسول، عباس ابن عبد المطلب، لكن كان صغيرا، كان يمكن مش بينتبه شو معنى حرام حلال، كان ممكن يعني هذا إذا كان ما في وهم من نوع آخر. فرجح العلماء المحققون من ابن تيمية ابن قيم الجوزي ابن عبد البر الأندلسي إلى آخره أن الرواية الراجحة هي أنه تزوجها وهما حلال. هذا النوع من الترجيح هو الذي ينبغي أن تدرس هذه الرواية، أنه هل هو بسم الله أوله وآخره أم بسم الله في أوله أو في آخره. وهذا طبعا سيكون إن شاء الله في أيام قريبة بسم الله. وعجوا يا أخواننا حتى نريح الدكتور، لأن الحقيقة نحن أكلين همه فبدنا راحته. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أرصيدة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 من ذي الحجة 1413 هجري الموافق 24 من الشهر 1993 ميلادي.
المية هيك بقوة، لدرجة انه ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من هالحنفية هاي مش ماء طبيعي انكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم انا نزلت مرة واحدة وبقية المرات تركت على زوجتي.
سخونة الماء
لا تطاق،
لا تطاق.
يعني تقريبا زوجتي قلت لها انت لازم تاخذي شوية من سياسة الألباني، مش رأسا هيك تهجمي، خرجت هلكة وتسطحت وأورخت. أنا شو سويت؟ حبيت الحوض نصفه ماء حار،
ثم خلطته بالماء البارد لدرجة أنه طخته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة أني طخته.
ولكن لا علاجية بس مش بس نحن علاجية، هذه فيها ذكاء أخصائية قلب ما عملوها.
شوف جزاك الله خير، هي طرف قلبها ذكرتني الله يجزيك خير فعلا صار يدق تعمل هيك ويدا
والله يمشي
الله المستعان. بينما انا لولا يعني ظني بوقتي كنت بعض ساعات مكيف تماما.
شيخي في حمك تعرف او سمعت فيها اللي هي الحمى السوري
هذه بيد اليهود؟
نعم. هذه كانت تقسم الى ثلاث اقسام، ما يسمى بالمقلى.
موجود موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمى الاردنيه.
الاردنيه
بلسم ناب
بلسم
ناب
هذا خلط ما هو شبه بروحش عليها في نفس الفندق. وهذا في برك عامة مقسم فيها شيخي أفضلهم حقا يعني معدنية لم تقف ما يقول ما غسلتها أيد الناس وعبث الناس.
أي لا
يعني الماء
نقي
جيد الأرض اللي فيه اللي خارج منها هي أرض كبريتية فيها مواد أخرى متشافية بإذن الله. هذه في منطقة في الطفيلة رحت أنا أول أخ علي عليها. هذه شيخي أنا نزلتها لأني أنا زرت هذه المنطقة صحية جدا يا شيخي ما بتأذي يعني المية ليست حارة جدا والفائدة منها متوخاش
ومستغلة يعني من الدولة ولا
كيف؟ لا بلش استغلال
بلش
قبل أيام جاءوا ناس ثانية زالوا غرفة مياه بدون ما في الدكتور خير حارس قبل حوالي أو 22 يوم أجي وقت من اليابان خبراء المياه وحاقهم وفروا على كل المناطق المملكة من نسل المياه هاي طلعت نتيجة ما تفضلت اني حمامات عفرة درجة اولى افضل اللي تفضلت انت درجة ثانية حمامات معين درجة ثالثة اللي هي حمامات
من اردنية تبع اربيد
اولى مع عفرة الشمالية بتوشي عليها الشمالية يعني فيها اندخلت الغرفة الخاصة. الغرفة الخاصة الحنفية تبعت بشكل حاطين تبتين حار بارد بس الحار البارد بالنفس الماء البارد وبعدين رشيتها جاي من الجبل المخير وفورة من الجبل لانه جبل العصابة بالحتية الشديدة يعني فعلا سيئة جدا البارد الفاسد والهي وبعدين فعلا تشعر فيها فجسر منها بتعمل التراخي وبعدين بتعطيها زي ما فضل الشيخ والبركة قدر الغرفها وهذه على حسابك وتفتحها انت حسن منها سيد الشيخ لا بس انت كل شيء
ما شاء الله
ما شاء الله
هذا الهم من الله
رب العالمين سبحانه وتعالى الشيخ مستاذ فيها شفت الحمام وطعام الحمام
هذيك المرة كنا بالقسم السجاد نحطهم والخيالنا كلنا يعني مش عارفين ولا قال اللهم اني ضار فهدي قال اي والله استفدنا والله
والتجارب
فعلا
قلنا
لها
لينا
طلعت احسن شيء
الحمد لله. كنت عجبنا قليلة يعني قبيل قدوك على العين من العين حق الآن في دلائل على انه مثلا الاصابة بالعين تدوم طويلا يعني هل اثر العين يبقى لمدة طويلة ام انه يعني عارضا أم ماذا يعني ما الأكثر شيوعا
يعني السؤال كما أفهم إذا شخص أصيب بالعين فهل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟
نعم.
هذا هو السؤال. والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال.
الحديث صحيح
ليس هذا سؤاله.
سؤالي انه يعني ما الوارد والاكثر شيوعا في المده اللي ممكن العين تبقى
فاعلة في إصابتك؟ يعني واحد أصيب في العين، يعني إلى أي مدى شو من التجارب السابقة قديش بتضل حتى تمسك لوحدها؟ أو
يعني رجل شخص أصيب بعين والإصابة واضحة، فكم يمكن أن يبقى أثر هذه الإصابة؟ الجواب لا أدري، لأنه ما مر عليه شيء من هذا.
هل شفنا حوالنا سؤال لدقيقة سنة، هل يا ترى هناك علاج لمن أصيب بالعين؟ يعني بمعنى آخر أن يقرأ عليه شيء فيخفف عليه؟
إيه هذا موجود في السنة،
بالتالي تأثيرها ما بنعرفه، بس العلاج موجود شيخ.
إيه موجود، لكن يشترط معرفة العائن.
نعم يا سيدي، نعم صحيح. أنه شافوا من هو العائن، وبالتالي
هنا العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين، من الصائم بالعين، وتمسح أطراف ثياب المعان المصاب بالعين. أقول يكلف العائن بأن يتوضأ،
العائن الذي أصاب بالعين،
ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ، أي الوضوء، الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين، هذا الماء لا يراق، يحتفظ في وعاء، ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب الذي لابسه المصاب بالعين. اي نعم، وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام
مع اذكار معينه او رقيه معينه.
لا، الاذكار تنفع قبل الاصابه.
أما
نعم
في
موطا بارك. اي نعم.
طيب يا سيدي، اذا كان يعني الان اشترط، او الحقيقه انت قلت انه يجب ان يكون العائن معروف، يعني لنفرض ان العائن مشكوك في امره وتم هذا الامر، يعني اعتقد والله اعلم انه لا ضير، يعني هو لن يكون هناك شفاء، ولكن لو حصل ان انت شككت في انسان معين وهو ليس بالعائن، فهل هناك ضير ولا لابد من اثبات
العمليه؟ لا، هو ما في ضير هنا في ناحيتين، احداهما تتعلق باهل المعان، والاخرى تتعلق بالعائن، ولا أقول بأهله إلا إذا كان صغيرا. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان، لأنه بيكون غايب عن رشده ويعرف معالجة نفسه، فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في المعان وأهله، يحسن. والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال، هل يعني كل دواء يجب تعاطيه، وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي؟ فكان الجواب بشيء من التفصيل، ألخصه الآن فأقول الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره، فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن، إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنه النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير هذا الواجب، هذا مستحب. أحسن. القسم الثاني لا يشرع، وهو الذي ظن شفائي به مرجوح، لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى أهل المعان. فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوح فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نيبا بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك، هذه مشكلة تتعلق بالعائن، قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأن هذا هو العائن، لكن هو راح يترفع، راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون، فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان ظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح.
هل يجزء سيدي بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟ كل الأطراف
الظاهر أنه نفس الماء، يعني نفس ماء الذي تساقط من بدنه.
بس يعني إذا كان جزء منه لا يهدي.
لا يكفي.
لا يكفي.
نعم. في تمام بالنسبة للعلاج، إذا استوصلتم فاغتسلوا.
نعم.
ذكرتم هذا في الجامع.
هذا صحيح.
فهنا الغسل يؤخذ فيه من أجل الثوب أم من أجل الاغتسال كذلك؟
أجل إيش؟ الثوب أو إيش؟
أو الاغتسال، أن يغتسل به العائن.
لا ما أظن فيه اغتسال.
إذا نفس الشيء.
الثياب، نعم.
يعني الثياب تقول مثلا الملابس الداخليه،
من الداخل
يعني من داخلهم
اللي بيتصل بالبدن،
يعني نقولهم كلهم ولا جزء منهم؟
لا جزء منه الامامي.
الاطراف،
اي نعم.
اطراف الامام له علاقه؟
ما فيها التفاصيل هذه كلها،
نقولهم واستثناهم ونبسناهم.
الله اعلم.
كان يصب بالموت يعني
قوي بعد. نعم.
ليله ما انا قصدت واحد شيخي
هذه فجأة كانت؟
نعم سيدي، من مرمت فجأة. ليلة ما أصبت أنا مشتري سيارة جديدة شيخي. كويسة،
مبارك عليك.
فأنا ماشي بالسيارة شيخي، واحد طلع صوت إشي عجيب، حسد هيك ونظر بنظرة الله أكبر. أنا قلت دعيت في الدعاء، لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الجير كله فك.
شو الحكي؟
اي والله. سيارة فولفو يعني، سيارة
جديدة
جديدة ابدا برقتها.
والله
هذا الجير بالمرة
قصة تحكى هذه.
ثاني يوم الصبح شيخي صابتني جلطة وجهي، مضبوط ظهرت يعني.
هذا بظنه انا كمثال جديد لمثال حدثني به اخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في أيام شبابه كان له صديق، هذا طبعا في ألبانيا، صديقه كأنه صياد بالعين، شيء رهيب جدا. لكن الظاهر يعني كيف مثلا في صياد هواه أن يصطاد نوع من الطيور أو نوع من الوحوش، هذا والحمد لله شره في عينه محصور في اصطياد العنق. لكن شيء الآن هذا ذكرني، كان يقول له صاحبه خلينا نخرج يا فلان نصطاد العنق في عز إيش قطافه. عنا في ألبانيا كانت الدور إسلامية عربية، يعني مش دور فرنجية كما بنينا الآن. كل دار لابد ما يكون في فسحة داخلية، ولا يمكن أن يكون في نافذة تطل على الطريق ترى المرأة منها الرايح والجاي، أبدا. محصور البيت، لكن مقابل الحصر أمام السكن في فسحة، في أشجار، في عنب، في تين إلى آخره. فالعرائش هذه كانت أحيانا أغصانها تتدلى على السور العالي على الشارع، فيقول هذا صاحب لأخي هيا بنا نصطاد العنب. يمر يشوف عنب ناضج ومستوي وفاحل بالآخري، الله أكبر، مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه بالسكين، شيء لا يصدق. لكن الآن هي اللي حكيت أنت.
الله أكبر. الله شيخي مستقي، أنا دعيت الدعاء لدرء العين وتخفيف الضرر، ما وصلت البيت بس مسكت الجير شيخي الأوتوماتيك، هذا طلع في إيدي شيخي.
عجيب.
أبدا والله أبدا.
طيب هذول الميكانيكية بادي بيصلحوا، ما قدموا لك تعديل؟
قالوا لي فلت الجير ممسك.
اهتمت لكن هل هذا من العادة ولا
مش من العادة شيخي؟ ابدا صح. بعدين رجلي شيخي ثاني نفس اليوم رجلي ورمت وصابتها جلطة، نفس اليوم نفس الليلة شيخي حطيت السيارة، هذا كثير ابدا هيك جديد،
يعني السيارة ما ركبت
بعدني ما ركبت شيخي.
من اخذ الحد
اما الحين الشيخ اللي تفرج فيها عليها وطريقة الكلام اللي حكاها ابدا.
الله اكبر الله اكبر.
صياد عنب شيخي
الشيخ. لكن انا عائلة موجودة في معان، تذكروا هذا عنها عائلة عن وراثة الان موجودين، فقول اذا نظرت للصخرة كانت وكان لهم اصبح فيها.
الله طيب يا دكتور بالمناسبة هذه يجب على كل مسلم أولا تعبدا وثانيا تطببا أن يستعيذ بالله عز وجل من الكلمة المنقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح، أن يقول إما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وإما أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء في ذلك اليوم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم من طريق أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان معروف أشهر من نار على علم، أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الثالث، ابن أبان من ثقات التابعين وحفاظهم، كان في مجلس لما حدث بهذا الحديث فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لا معنى، فهم المحدث أبان. المحدث أبان مصاب بيده بالفالج، فالجالس الذي نظر تلك النظرة التي لها معنى خاص وفهمها أبان قال له يا بني ذكر معنى ما يأتي، وهو إذا نزل القدر عمي البصر، أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم فأصبت بالفالج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ، أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشف. شيخ
هل ترى اللفظ هو ممكن يكون سبب يعني إذا ما كان الاستعاذة الطريقة اللي وردت ممكن يكون تأثيرها مختلف؟ مثلا أنا لما شفته اتفرجت عليه وحكى قلت أعوذ بالله العظيم من كل عين نام من كل شيطان وهم، هيك حكيت أنا أذكر ذلك.
نعم نعم. بس
هذه ليست من،
لا حتى لو قلت ما ذكرته آنفا من إحدى التعويذتين لا
نعم.
أريد أن أقول هذا لازم يكون صباحا أو مساء. نعم. مش عند الحادثة.
فهمت عليك شيخي، هي في الأصل بها عند الخروج من الصلاة.
كان إيش معنى التعويذة؟
لا الله يبارك فيك. هل ممكن أن نقول أن تنتهي بانتهاء مثلاً أخذه بالرقية؟ مثلا هذا الحديث تاع العائن تفضلتم فيه شيخنا، فهو إذا أخذ بالسبب وهي يعني الغسل، هذه نوع من أنواع الرقية. ما ضمن لذلك حديث زينب زوجة ابن مسعود حينما خرجت ورمط رجل وأخذت عينها تدمع ووضعت تميمة، فلما رأى ابن مسعود أنكر عليها فأخبرته بأنه الشيطان إنه إذا وضعتها سكتت عينها وإذا نزعتها عادت، فقال إنما ذاك الشيطان الحديث، إلى أن قال لها ألا أدلك على شيء لو فعلته يعني لشافاك الله، فقولي اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي.
هي الرقية. هي الرقية بعد الإصابة.
بعد الإصابة.
إيه، لكن نحن نحكي عن التعويذ قبل الإصابة.
أقصد أن التابع للأول، وهو أن نقول إذا أخذ بالرقية تنتهي مفعول العين.
نعم، كمان هذا غير سؤال أبو يحيى، هذا صحيح نعم لا إشكال فيه، لكن السؤال كان عاما، وهو شخص أصيب بالعين، فهل الإصابة هذه إذا لم يتخذ بأسباب العلاج الشرعي، لأنه هذه الإصابة ليس لها علاج مادي طبي، ليس لها علاج مادي طبي، فهل هذه الإصابة تنتهي بمضي زمن محدود إذا لم يتخذ بأسباب الطبية الشرعية؟ فكان جوابي ما سمعت. أما هذا الذي ذكرته فأمر واضح جدا.
أنا واضح الحمد لله صباح مساء هذا الدعاء، لكن كثير من المرات يعني مش أول ما بصحى حقيقة، بعد ما أذكر مثلا وأنا أوصل الفجر، فحتى يعني من باب الحب الإنساني فأنا أدعو به في السجود، فهل هذا جائز؟
كيف سويت؟
يعني بتذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء العالية ثلاث مرات.
طيب.
فأنا متعود حقيقة بس أصحى من النوم حتى يعني أول عهدي بالصحو إني أدعو هذا الدعاء، وكذلك عندما يدخل المغرب.
كوي.
فلما يدخل المغرب مرات لا أذكر على طول، لما بأذر وبوقف بالصلاة بتذكر إني أنا ما حكيته، فأريد أن أستبخر الخيرات. فأدعو بهذا الدعاء في السجود.
في السجود.
جائز.
جائز. جائز.
ولو فات صلاة المغرب
جعل هذا الدعاء جائز،
على اعتبار
أنه
دعاء
بالسجود
ولا على اعتبار
أنه تعويذة
المساء
أنا والصباح؟ بالاعتبارين، تعويذة المساء في أي وقت من المساء، لكن هالتعويذة هو دعاء السجود كما نعلم جميعا، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فهنا في قضية ثانية، فضيلة العامة اللي تصلح مساء أو صباحا، فضيلة خاصة وهو السجود. نعم.
لو التزمه؟
لو التزمه؟ لا، معروف موضوع الالتزام.
أحيانا.
نعم.
أحيانا.
أحيانا نعم.
لا والله يوم أعصر قبل ما أخذ الأسئلة.
أنا.
أنا مثلا هذا الدعاء الاستعاذة هاي أنا في كل صلاة بعد يعني.
لا لا. يعني من أقسام البدع تخصيص الأمر المشروع العام أو المطلق بزمن أو بكيفية لم ترد فيها الشريعة. النص العام ينبغي أن يبقى على عمومه، والنص المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه، لكن العمل بهذا أو بذاك أحيانا دون التزام هذا لا يخل بتطبيق النص العام أو النص المطلق. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه أساس كل بدعة التي هي من النوع الذي يسميه الإمام الشاطبي رحمه الله والمتخصص في هذا العلم بالبدعة الإضافية، أساس كل البدع الإضافية هو التزام ما لا يلزم، أي التزام ما فيه أمر مطلق أو أمر عام، فهو لا يعمل بشيء لا أصل له مطلقا لا هو يعمل بأمر منصوص عليه بنص عام أو بنص مقيد، لكن هو لما يأخذ هذا النص العام ويخصصه بكيفية أو بصورة أو إلى آخره أدخل في الشرع ما ليس منه، وكذلك النص المطلق إنما يقيده بقيد. كما نقول نحن مثلا شيخ الطريقة بيقول لأهله لأصحابه سبحوا 1000 مرة، اقرأوا قل والله 1000 مرة. طيب هذا العدد تقييد لنص مشروع أصله، لكن ما جاء قيده بهذا العدد، فمن أين جئتم؟ من هنا جاءت قصة ابن مسعود الصحيحة والتي هي قاصمة ظهر المبتدعة، قصة خلاصتها ولابد قرأتموها أو سمعتموها مرارا. لما دخل المسجد وجد هنا حلقة وأمامها رجل، هناك حلقة أمامها رجل، هذا الرجل بدك تتصوره شيخ طريق، يقول لمن حوله احمدوا كذا، سبحوا كذا، كبروا كذا. فلما رأى ذلك قال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن كما نقول نحن بالشام ما في أجي حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بدنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المبتدع عدون إلا المغرضين منهم يقصدون الخير، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره. فكان جواب ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلون.